بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وحب ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. ثم أما بعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقي بحضراتكم لقاء سعيدا كله خير وكله بشريات وكله علم نافع بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج الأسبوعي كلام واضح. قضيتنا هي أم القضايا إن صح التعبير، علاقتنا بأعظم ما أنزل الله تبارك وتعالى، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا وصف لهذا الكتاب، لهذا المصحف الذي حفظه الله تبارك وتعالى والذي جعله الله ذكرا لرسول الله ولقومه، وأنه لذكر لك ولقومك. هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله فقال بسم الله الرحمن الرحيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. حينما تظلم القلوب، حينما تجف المشاعر، لا شاطئ يعني ترسو عليه إلا هذا الكتاب العزيز، كتاب الله تبارك وتعالى، القرآن العظيم. حول القرآن العظيم، علاقة المسلم به، الورد اليومي، كيفية التلاوة، قصة أخذ الإجازات لتعليم القرآن الكريم، صعوبة التجويد وأحكامه أو سهولتها، انشغال المسلم في حياته اليومية عن كتاب الله حتى يدخل في هجر القرآن الكريم، إلى آخر هذه الأمور. أسأل الله أن يسعنا هذا الوقت لهذه القضية الكبيرة. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة أحد علماء القرآن الكريم والقراءات، فضيلة الشيخ مصطفى البصراتي، مسؤول شؤون القرآن الكريم بالمركز العام لأنصار السنة المحمد. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بحضرتك. منورنا. اهلا وسهلا. الله يحفظك. الله يكرمك. اهلا وسهلا.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك
شيخ مصطفى. الحقيقه يعني عايز ابدا من يعني موضوع شخصي شويه، لكن هو شخصي كنموذج يفيد غيره. نحن نستفيد من خطوات العلماء سواء المتخصصين في القراءات وفي علوم التجويد وخلافه، أو يعني بقية التخصصات، كيف طلبوا العلم، كيف جاهدوا، كيف يعني جاءتهم هذه الهمة في وسط هذا الكم الضخم من اهتمامات المسلم المعاصر ومشغولاته، ما يشغله. يعني أبدأ برحلتك مع القرآن الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية قبل ما نتكلم في المسألة دي، أنا أشكر حضرتك شيخ مصطفى. طبعا أنت أخ عزيز من زمان ومن أحب الناس إلي بالنسبة للدعاء، وإحنا أفتكر إحنا التقينا كثيرا في الفضائيات، ويعني من أوائل القنوات ما طلعت. ربنا يجعل هذا في ميزان حسناتنا. وأشكر هذه الدعوة الكريمة من قناة الندى، أسأل الله تعالى أن يجعلها مندرا يعني يدافع عن الإسلام وعن السنة. الحقيقة بالنسبة لرحلة القرآن، طبعا أسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل القرآن، ويجعله أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. الحقيقة إن من تمسك بالقرآن أعزه الله عز وجل، ولذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين.
نفس القرآن.
القرآن يرفع الله عز وجل به أقوام، وبنفس القرآن يضع لأخذه لله عز وجل وجاهد وأتقنه وعمل بما فيه رفعه الله عز وجل. إنما هذا يعني أمر يرجع إلى القلب وإلى إخلاص النية لله عز وجل. نفس الوقت ممكن يعني واحد يعني يحمل كتاب الله عز وجل لكن يأخذه ليرفع عند الناس، صلى الله تعالى السلام، وليقال هذا كذا وهذا كذا، فدي الله عز وجل يضع. ولذلك سريعا قبل ما أبدأ الرحلة، حصل موقف يعني أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يقف على بابه أبو سفيان بن حرب أحد سادة قريش، معروف قاد جيوش الشرك قبل ما يسلم في عام الفتح، قاد جيوش الشرك أمام النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وفي الأحزاب
معروف.
والحارث بن هشام شقيق عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل فرعون الأمة، لكن الحارث بن هشام كان رجل عاقل وكان معروف بأنه كان له مكان عند العرب. فأبو سفيان أراد أن يستأذن عند سيدنا عمر ومعه الحارث بن هشام، وكان واقف على الباب بلال بن رباح وسلمان الفارسي وخباب بن الأرت، دول كانوا عبيد موالي ودول أسيات. فسيدنا عمر أذن لمين؟ قال ادخل يا بلال، ادخل يا سلمان، ادخل يا خباب. فاغتاظ أبو سفيان، يعني قال جاء اليوم الذي يقدم فيه عمر هؤلاء الأعبد علينا، يعني كان لسه في النعرة. فبقول له يعني جه اليوم، بيقول للحارث بن هشام بقول له جاء اليوم الذي يقدم فيه عمر هؤلاء الأعبد علينا. فكان الحارث بن هشام أعقل من أبي سفيان، فقال له والله إنا لنخاف أن نأتي يوم أن يسبقون يوم القيامة ونتأخر نحن. يعني بقول له إحنا اللي تخاف منه إنهم يسبقون إلى الجنة ونتأخر. قال تأتي متأخرا وتريد أن تدخل أولا. طب دول اتمرمطوا في أول الإسلام
صحيح
وتعبوا يعني ليهم الحق أو ليه الحق سيدنا عمر إن يقدمهم. فهنا إن القرآن يرفع، هؤلاء حفظوا القرآن ودافعوا عن هذا الدين فرفعوا في الدنيا قبل الآخرة.
الله.
طيب يعني سريعا عن الرحلة، طبعا هو الحمد لله يعني من الله عز وجل علينا. أكل في الصغر كنا هاجرنا، أنا طبعا من السويس وكنا في الحرب في 67 هاجرت، كنا صغيرين فحفظت في الكتاب هناك في المنصورة، هاجرنا في محافظة الدقهلية، فكنا في قرية اسمها ميت الخول مؤمن، وكان لي الشيخ كان اسمه محمد عبد العال صلى الله تعالى أن يرحمه، فكنا نحفظ عنده. كانت القرية كان يمكن أول ما روحنا ما كان فيها كهرباء، وكنا نروح نحفظ على إيد سيدنا هناك وكده. لكن لما رجعنا السويس بدأت أن أنا أستكمل في قبل يعني تقريبا من عندي 15 سنة كده أتميت الحفظ، وبعد كده يعني بسنتين ثلاثة بدأت إيه أروح لمشايخ. كان عندنا في السويس هناك أحد شيوخي أسأل الله تعالى أن يرحمه، الشيخ عبد الباسط العزوني. هذا الرجل يعني أنا للآن يعني شوف الكلام ده يمكن كان سنة 80 أو 79 كنت أحفظ على ده، يروح له مكان بعيد، وكان هذا الشيخ فقير، كنت أروح له باب بيت خشب، وكان كل اللي جالس فيه حجرة هي عبارة عن غرفة نوم ومطبخ وكل حاجة.
هو أنا بقى لماذا هذا الشيخ بالذات يعني؟
هذا الشيخ كان من المتقنين، أنا كنت يعني من نعمة ربنا ومني علي إن أنا بدأت مع متقن، ودي من فضل الله. يعني هي تفرق في إيه؟ لما تبدأ بالأصعب اللي بعد كده يبقى أسهل، لكن اللي يتعود على الحفظ أو القراءة بدون إتقان فيتعود على بعض الأخطاء ياخد وقت على ما إيه؟ يصلحه، ربما ترد له بعض الاخطاء بعد كده ما يكبر.
قبل الهوى سيدنا كنا نتكلم على ان الشيخ المتقن يعني هذا التصنيف او هذا الوصف يعني لا ينسحب او لا يتصف به كل المشايخ، كل من يعلم القران.
نعم.
فيعني ايه متقن؟
هو اولا يعني الامام الشاطبي عليه رحمه الله قال في نظم حرز الاماني لما تكلم عن القراء، معروف ان القراءات المتواتره الصحيحه 10، وكل قارئ من العشرة له راويين، زي مثلا عاصم له راويين شعبه وحفص.
نعم.
فيقال روايه شعبه عن عاصم وحفص عن عاصم، وهكذا الدوري عن ابي عمرو والسوسي عن ابي عمرو وهكذا. لكن لما ذكر الإمام الشاطبي في حرز الأمانة في منظومته لما تكلم بدأ يتكلم عن القراء وراويهم، قال إيه لما جه عند حفص قال وحفص وبالإتقان كان مفضلا. يبقى في إيه؟ في قراء متقنين وأقل إتقان وأشد إتقان. ده دليل كلام الشاطبي عليه رحمة الله.
مؤكد مش مقصود بالإتقان الحفظ والاستظهار
القوي. لا إتقان القراءة
الضبط والتلاوة.
لأن ما هو ممكن طفل صغير يحفظ حفظ جيد لكن لا يتقن.
صحيح.
فالمراد بالإتقان إتقان القراءة، إتقان إخراج كل حرف من مخرجه بمخرجه بصفاته، يبقى عنده علم بالتفخيم والترقيق، إزاي يأتي بالأحكام. ممكن واحد مثلا يأتي بحكم مثلا يجي في الإخفاء، مثلا واحد يأدي ده يأدي الإخفاء وده يأدي الإخفاء، لكن شتان بين الاثنين. مثلا لو أنا قلت مثلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، إما أقول وإن كنتم ده إخفاء، أنا أخفيت النون في كنتم، أخفيت النون عند التاء. كيفية الإخفاء إزاي تفرق؟ ممكن واحد بالقراء وممكن يكون بعض المشاهير، لكن هو للأسف المقاييس في عصرنا دلوقتي بقت بالصوت.
للأسف
بالصوت. يعني انا
اتقدم على
احد المدن العربية في الخليج، فاحد اخواني قال يا شيخ انا سمعك شيخ ما شاء الله، خد الفجر صلاة الفجر وبعدين رحت اخ فاضل. احنا طبعا انا ما اتكلم في مساله الاتقان، لا انا اتكلم في الرجل نفسه، ربما يكون اديان واتقى من الانسان،
دي مساله
احنا بنتكلم على الاتقان، ده دين وده علم برضه.
نعم.
فانا صليت، انا لو كنت اطول ان انا يعني لو كان يجوز ان انا اجيبه من هدومه كده، امسكه من تلابيبه واقول له ارجع حرام عليك اتق الله فينا، اقول له ارجع شغال ايه، هما اللي ورا مبسوط مش فاهم حاجه، الصوت بالنسبة لهم جميل لكن بيعجن، بمعنى كلمة بيعجن يعني ال 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 المد، يعني المكان اللي يستاهل مد فيه يمد فيه مفيش مد، يعني المد الواجب زي مثلا السماء العلماء ده اسمه مد متصل، ده واجب لازم ايه مده مش اقل من 4 حركات.
تمام.
يروح معديه ما يمدهوش، يجي في المد الجائز اللي انا ممكن امد او ما امدش اللي هو زي العارض مثلا يمده 6 حركات.
طيب هل ده سيدنا عشان برضو نحط الخط تحت كل يعني قضية.
نعم.
هل ده يدخل في امر النبي صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله، هل اقرأهم هنا مقصود به احفظهم فقط أم يعني أدقهم في التلاوة؟
ما شاء الله سؤال جميل. هو شوف لفظ الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصار بأبي هو أم صلى الله عليه وسلم. فارق كبير بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم الناس أحفظهم لكتاب الله وأقرأهم، تفرق كتير. أقرأهم أحفظهم يبقى الأحفظ، لكن الأقرأ هنا إيه؟ الأقرأ الأتقن، يعني تجمع بين الحفظ وبين الإتقان التلاوة. لأن ممكن واحد، أنا في نظري، أنا النظر القاصر، إن أنا عندي اللي حافظ 15 جزء نص القرآن بإتقان أفضل من واحد حافظ المصحف كله من غير إتقان.
صحيح.
آه.
احنا في مشكلة الحقيقة لما بنشوفها في المساجد، الاستسهال في تقديم من يقرأ القرآن، فتسمع للأسف أشياء مما يندل، في استسهال في المسألة دي، وأعتقد أن ممكن عدد كبير من المسلمين يشتركون في الإثم في هذا الاستسهال، أن يقدموا أي حد يقرأ وخلاص، وتقديم الصوت على الإتقان دي برضو من القضايا الشائعة. طيب عايزين ننتقل لنقطة معينة، علاقتنا احنا بالقرآن في وسط هذه المشاغل التي ضغوط الحياة. يعني الإمام ابن القيم تكلم على هجر القرآن وبناء على قال رسوله يا قومي يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تكلم في مسألة الهجر، كيف يتصف الإنسان أو متى يتصف المسلم بأنه هجر القرآن الكريم والعياذ بالله.
هو الحقيقة ان احنا فعلا كما تفضلت احنا بنضيع اوقات في حاجات كتير. يعني ممكن الواحد الان من مش عايز اقول مصائب لان فيها في خير يعني مساله النت والفيس والكلام ده
وسائل مفيده
يعني احسن لكن لكن ليها سلبيتها ان ممكن واحد يقعد ليل نهار قدام الفيس
صحيح.
يكلم ده ويكلم دوت ويحكي مع ده ويحكي مع ده وده صديق وده صديقة والكلام دوت ويقرأ القرآن يعني يجي عند القرآن كأنه ربنا عافينا فيه صد. لكن لو الواحد فيه همة عالية قوية لابد ان يجعل يقهر نفسه على ان يكون في وقت للقراءة ورد قراءة ورد مراجعة او لو ما كانش حافظ يحفظ يعني لو مش حافظ يبقى يجعل ورد للحفظ حتى لو كان قليل يحفظ مثلا لو وجه في اليوم ويكرره في الصلوات كلها سواء كان صلاة فرض او نافلة يكرره بعد وقف في آية بعد الصلاة يشوف يبص ان هو في وقف فين اما يكرر في كام صلاة خلاص ثبت الحفظ فيبقى في ورد للقراءة للتدبر ان يعي القراءة ويفهم عن الله تعالى ورد للحفظ والمراجعة.
طيب زميلنا مصطفى حمدي نزل عملنا تقرير من الشارع وشفنا الشباب قالوا ايه عن علاقتهم بالقرآن الكريم بيقروا القرآن ولا لا مشغولين ولا لا نشوف هذا التقرير ونرجع تاني لشيخنا الشيخ مصطفى المصري.
والله انا لما ببقى فاضي مثلا يوم جمعه او يوم سبت ببقى اجازه مثلا من الشغل او كده بروح مثلا اصلي الجمعه وبقعد مع زمايلي في الجامع بنقرا شويه بنطلع مثلا القاعه بتاعه الجامع فوق بنحفظ قران بنقرا كويس قران بالتجويد بنعرف نقرا بنتعلم ان احنا نقرا بالتشكيل والتجويد والكلام ده. والله يعني ساعات بيبقى يوم جمعه ساعات يوم سبت بنطلع نتعلم حاجه بنكسب حاجه مفيده بس لكن هو المفروض بس الموضوع ضغط الشغل وكده الواحد ما يعني هي دي مشكلة والله يعني لكن ساعات بقى في وقت فراغي مثلا بطلع المصحف على الموبايل بقرا حاجة بسمع حتة من شيخ بتاع فالواحد مع الموبايل برضو مع الوقت مع الشغل بتاع بسمع برضو كده مع الوقت. هو والله الواحد مقصر جدا في النقطة دي بصراحة بس ضغط الشغل بقى والظروف اللي احنا فيها بتبقى مشكلة مع الواحد لكن هي ما يعني الواحد على قد ما بيقدر بيخصص لنفسه في وقت الفراغ ان هو يعمل حاجه برده كويسه في الموضوع ده.
لو معايا على الموبايل بفتحه لو معايا المصحف بتاعي بطلع بقى بس بقى في الغالب في المواصلات يعني طبعا مش في الشارع مش هينفع اروح مش في الشارع لان هو الوقت بتاع المواصلات هو بستغله في وقت الكورونا. بتدي من وقتك قد ايه كل يوم؟ هو الورد بتاعي بيبقى مثلا لو انا ملتزم بيه كل يوميا بيبقى مثلا وانا جاي من الصبح من شغلي وانا رايح من شغلي مسافه تلت ساعه في المواصلات. هو لو في وقت احسن من كده هو مش كفايه هو بالطبيعي مش كفايه بس هو المفروض يعني الواحد بيحاول يلتزم ويقعد يومين ينفذه لو قدر ينفذه هيبقى حاجه كويسه دي بس هو يعني ده متاح الواحد طبعا انت عارف مشاغل الدنيا والحياه فبنحاول قدر الامكان بخلاف الصلاه طبعا ده حاجه مفروغ منها انك بتبقى في الصلاه كده ده مفروض حاجه منتهيه يعني لكن كورد قران يومي بيبقى في مواصلات
الصبح بعد صلاه الظهر كده جزء كل يوم بس يعني مش الكلام ده مش على طول يعني في فتره بيبقى كده وفتره بتقطع يعني. حاجه كويسه الواحد يبدا بكده يعني بس المفروض بقى تكمل يعني بس احسن من مفيش يعني.
لا هو ممكن قبل ما انام ممكن اقرا انا ومراتي سوره بس او صفحه وصفحه دي كل يوم ان شاء الله قبل ما ننام. لا شايف ان دوت مش يعني ده مش كفايه بس يعني نظرا لظروف العمل اللي الواحد بيمر بيها والانشغال بتاعه طول اليوم بس لكن ده كفايه. لا فسيكفيكم الله
صراحه هو ساعات يعني وممكن الجمعه مثلا صوره الكهف انما ورد مش ساعات بداوم ساعات لا يعني حصل واحد مقصر شويه مش اكثر يعني شايف ان ده مش هينفع مش كفايه اكيد طبعا هو الكل يعني كل واحد مقصر يعني واحد مقصر شويه يعني واحد بحس نفسه مقصر شويه بس حي ربنا مش اكثر يعني بس هيكفيكهم الله.
لما بخش اصلي في المسجد بين المأذن والاقامه ده الوقت المتاح اللي ممكن الواحد يقرا فيه قران يعني، ده غير رمضان طبعا. لا اكيد، لا طبعا اكيد، لا اكيد احنا مقصرين في حق ربنا يعني، بس ضغط الشغل وحال البلد وانت عارف الناس متجوزه وكده وعلى وراها مسؤوليه، مفيش وقت حتى نصلي الفرض في المسجد في ميعاده. فبنضطر ان احنا لو صلينا المسجد الفرض في ميعاده ده بنبقى فرحانين مبسوطين، مبسوطين الى حد ما ان احنا بنعمل حاجه يعني كويس.
الحقيقه انا يعني الشارع اصدق قيل، الناس بتتكلم بتلقائيه وبصدق وبيتهموا انفسهم بالتقصير، وده شيء جميل حقيقه. يعني بيقول لك احنا فعلا مشغولين عن القران الكريم ولكن بنحاول نقرا. وعجبني قوي الاخ اللي قال انا ومراتي كل يوم سوره قبل ما ننام، يعني لا ينسى حظ اهله من يعني فتح المصحف وكذا. كلام جميل وكلام طيب. برحب بك حضر يعني مجددا الشيخ مصطفي شراطي، ايه رايك في هذا الكلام والاخ اللي وقف عند هذه الكلمه اللي بيقع فيها كتير من الفساد؟
سيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
تمام. وده خليني اسال حضرتك عن صعوبه التعلم. هل القران فيه صعوبه في التعلم؟ هل طريقه تدريس القران، اسالك السؤال على بعض يعني، طريقه تدريس القران واحكام التجويد فيها شيء تقليدي محتاجه تتطور شويه، نطور الادوات نطبق بشكل حديث مثلا؟ عايز برضو أطول في السؤال شوية، الكتب، كتب التجويد، بغية المريد في أحكام التجويد، المعرفش نفس النمط، إيه الجديد؟ ما هي أحكام ثابتة لكن بنرى يعني مؤلفات كثيرة في الموضوع، يمكن الجديد فيها اللي بنشوف شكل الحنجرة واللسان ومخارج الحروف
الإخراج في الطباعة.
هذه السؤال على بعض وصدر
وانا اقول الاجابه على بعضها برضه. الله المستعان. هو الحقيقه التعلم القران ليس بصعب، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القران للذكر، فالامر سهل ومتيسر. وحتى الامام ابن الجزري لما قال في مقدمته، المقدمه الجزريه، لما تكلم عن حكم التجويد قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزله. يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل بالقرآن بهذه الطريقة، بهذه القراءة، بهذا التجويد، ورتلناه ترتيلا. قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزله، وهكذا منه إلينا وصل. قال وهو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها، إلى يعني إن قال إن وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه.
الله.
وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. زي ما سيدنا عبد الله بن مسعود قال إنما التعليم بالتعلم. ما هو مش واحد يقعد في البيت ومنتظر إن المعلم يجي له لغاية غرفة النوم هيعلمه، لابد من الاجتهاد، لابد أن يتعلم الإنسان. ما هو هيبلغ الجنة إزاي؟ هيبلغ رضا الله عز وجل إزاي؟ لابد أن يجتهد يتحرك.
يعني لو انا
هقول لحضرتك يعني ازاي، انا لما كان الواحد يسافر لشيوخه كنت في محافظة السويس، وكنت اروح من عندنا من السويس، طبعا لسه في الشباب يعني 22 سنة اقل او اكثر بقليل، كنت اروح من السويس اركب مواصلات، اركب 3 مواصلات عشان اروح لشيخ من المشايخ. يعني كنت ادور على مشايخي في القاهرة، كنت مثلا اروح لشيخي العلامه الشيخ عبد العزيز عبد الحفيظ سليمان عليه رحمه الله، ده كان من اثقل مشايخي عليه رحمه الله، كان ضرير وكان استاذ اصول فقه في جامعه الازهر، وفي نفس الوقت مع القراءات العشر. من شيوخه مين؟ الشيخ احمد عبد العزيز زيات، والشيخ عامر عثمان، وقرأ على الشيخ سليمان عثمان سليمان مراد صاحب السلسبيل الشافي. كنت اروح له سنه 89 في شبرا، اركب مواصلتين عشان اروح له، وكان عادي مثلا يعني بدي مثال لأحد مشيوخي عليهم رحمة الله، كنت معادي فاكر عنده كان تقريبا يوم أحد كنت أروح له من الساعة 7 معادي عنده من 7 إلى 8. كان الشيخ شديد جدا يعني ممكن يقول لك إيه اللي شاف إنه هتتعبه ما تجيليش تاني يا ابني خلاص، ما هو عايز حد جاهز عشان ما إيه ما ياخدش وقت. صحيح. يعني واحد حافظ هيديله بس حاجات فنية كده يعني. فكنت أبقى أنا خايف أبقى طالع لو حد مثلا نزل من على السلم وأنا طالع للشيخ أبقى طالع ماسك الساعة وعمال أبص كده وطالع مثلا من بادئ من تحت 7 إلى 5 عشان أوصل عند الشيخ أضرب الجرس الساعة 7 بالضبط. أخاف لو ضربت الجرس 7 إلا دقيقتين ولا ودقيقتين أحسن أخدهم في جنابي.
وده بعد تربوي في
لأن أنا حريص عايز أتعلم الشيخ وأبقى رايح وبعدين أبقى واخد تسجيل تسجيل شرائط كاسيت. الآن شوف التكنولوجيا ازاي وصلت لإيه، واحد يبقى في جيبه التليفون كده يفتحه ويسجل وخلاص ويصور كأنه بيصور في استوديو. لكن فين الهمة؟ لكن كان الواحد يروح ياخد شنطة وياخد تسجيل قد كده وكابل ووصله ومش عارف ايه ويفصل واخد كشكول واكتب ورا الشيخ واسأله ومع التسجيل واروح البيت اراجع تاني اسأل اسمع الشيخ تعليقات الشيخ على قراءتي، ولو علق على كلمة ولا حرف اروح عامله كاتب بالاحمر واروح عامل تفريعات كده وكاتب كذا وكذا خلاص المعلومة تتسيش.
انت شفت بركة هذا السعي هذه الخطوات في حياتك وفي القرآن
بفضل الله تعالى.
بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب يا مولانا احنا ناس بسطاء وناس بنتعلم التلاوة بتواجهنا صعوبات، يعني احيانا يبقى الواحد بعض الشباب او بعض الناس الكبار مكسوف يقعد في جلسة التجويد ليه؟ عشان ما بيغلط مش عارف الشيخ يصلح له قدام الناس وبتاع. كيف نتغلب على مثل هذه الامور؟ وعايزين نماذج سريعة من الاخطاء الشائعة في تلاوة بعض الالفاظ القرآنية او بعض الايات.
دي إشكالية زي ما حضرتك تفضلت إن ممكن واحد ما يتعلمش طول عمره بسبب ده، إن هو يستحي إن يتعلم عشان ما يتقالش إن هو مش عارف حاجة يقعد في جلسة ويتعلم فأقول لك شكلك هيبقى وحش قدام الناس،
خصوصا إذا كان زوجاه يعني مهندس دكتور أو أستاذ جامعة بيحصل.
أيوه.
فإزاي يعني
ما بقول لحضرتك إيه، أنا لو عايز أتعلم وأبتغي رضا الله تعالى مش هبص للكلام ده. يعني انا كان بعض وان كان الامر ده يعني مش تربوي، مساله ان مثلا كان بعض الشيوخ زمان كان ممكن يضرب ويشتم
في الحلقه.
انا بعض يعني احد شيوخ عليه رحمه الله كان يدي بالكوع في الصدر وفي الركبه، يعني واحد بوكس كده في الركبه وكوع في الصدر. ليه؟ لان هو ينبه وكان الواحد يبقى حريص. ايه البعض اخواننا ما كانش يطيق ان يسمع الكلام ده، اقول لك انا هاجي اتبعتر قدام الناس. انا يعني شيخي ده عليه رحمه الله كنت فاكر رحت له في سنه 90 في القاهره برضو احد المساجد المعروفه، فاحد اخواني جه معايا للشيخ. انا طبعا عارف ان الشيخ ممكن ايه يدي كلمه كده يقرص بكلمه يدي كوع في كتف بوكس في ركبه. انا رايح عايز اتعلم، انا قتيل رايح اتعلم وبس، ان شاء الله تشتي ما تضرب اخد واحده تخضر تحمر مش مشكله انا عايز اتعلم. لا كنت رميها خالص. انا اقول حتى انا كنت فاكر ان انا كنت قاعد مره مع احد شيوخ الشيخ محمد حسين يعقوب ربنا يحفظه، فمره بيكلمني بيقول لي شيخ صفا انا كنت ايه اخشى ان انا اروح للواحد ايه البعض ممكن يعني يحصل كده. قلت له انا كنت اروح وابقى مستعد ان انا ايه اتشتم الضرب ما فيش مشكله، المهم ان انا اتعلم. تمام. فكنت اقعد. انا فاكر احد اخواننا كان جاي معايا ومن اول جلسه قطع. ليه؟ لما الشيخ من اول قراءه قال له اقرا كذا اقرا كويس يا كذا راح شتم. فالاخ قدامنا احنا ثلاثه كنا قاعدين معاه من نفس البلد ونعرف بعض، فوشه ضرب احمر فاصفر اتلون الاخ اتحرج. فانا حتى انا فاكر كنت حاطط المسجل، انا بسجل لتعليق الشيخ ما بصدق يقول اي تعليق اي قاعده واكتبها عشان اتعلمها. فالاخ من غيظه قاعد متضايق راح ضارب التسجيل راح ناطره مترين قدام. قلت له يا ابني في ايه؟
لكن ده هذا طبعا لا يمنع زي ما حضرتك قلت ان في اداب لحمله القران
الأشك
في أدب الفقيه والمتفقه يعني في أدب
مرعية. ما أنا زي ما بقول لحضرتك إيه إن ده مش تربوي يعني المسألة دي مش تربوي يعني أنا أرفض
مش كل أرفض أتحملها.
أنا أرفض هذا الأسلوب لكن أنا عايز أقول لحضرتك إيه أنا جيت لأقصى حاجة اللي هي فيها القسوة في التعامل
ومع ذلك اللي رغب
مع ذلك اللي رغب يتعلم لكن ما بالك أنت الشيخ ما قالتش حاجة وبتطلب عليك
يعني دلوقتي في قنوات فضائية زي مثلا الندى ربنا يبارك فيها وغيرها من القنوات فيها يعني حلقات لتعليم القرآن الكريم يعني في سهولة في التعلم
يعني وأنت قاعد في بيتك في الحجرة
تحت البطانية
تحت البطانية بتتعلم ورغم كده اقلب يعني ايه ايوه اما الاقي القران تعليم القران عدي يد
لكن في خير
لكن في يعني احنا بنقول دي ودي لكن اللي انا عايز اقوله ايه زي ما قال اهل العلم يضيع العلم بين الكبر والحياء العلم يضيع بين الكبر والحياء طيب يعني يستحي عشان هو يتعلم او يتكبر انت علمه لك ده ايه ده عيل دوت انا قاعد اتعلم من الواد ده اللي كنت بشيله انا
طيب احنا يعني الوقت بيجري بينا انا عارف زي ما حضرتك عارف فعايزين ناخد حكم كده سريع يعني في الدقائق اللي فاضلة نعلمه للناس قدر المستطاع في حسب هذا الدرجة طبعا الأحكام تاخد وقت
نعم
لكن مثلا خلينا ناخد الإدغام
نعم
بشكل سهل عشان يبقى طبقنا الكلام ده كله على نعم. حكم في القراءة
لو احنا طبعا الإدغام ده مندرج تحت حكم تاني يعني مثلا ده مندرج تحت حكم موجود في كتب التجويد وهو أحكام النون الساكنة والتنوين
تمام
النون الساكنة اللي هي النون التي لا حركة لها السكون ضد الحركة فالحركة هي الفتح والضم والكسر والسكون ضد الحركة فما أقول من عن لن أو التنوين اللي هو النون بس نون ساكنة بس زائدة يقول نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا
ووقفا
لا يعني لنا أنا بقول لكن النون دي بيندرج تحتها إيه أربع أحكام إظهار إدغام إقلاب إخفاء الإدغام ده مثلا إيه حكم من أحكام النون الساكنة يعني من معنى النون الساكنة لو جه وراها أي حرف من حروف الهجاء ال 28 أو ال 29 على الخلاف الا اي حرف لازم يبقى يشتمل حكم الاحكام الاربعه دي
طيب عايزين ناخد التطبيق انا عارف طبعا ده يحتاج لشرح طويل نعم. لكن ناخد تطبيق عشان يمكن ربما يكون في خطا شائع حد بيسمعنا بيشوفنا من الساده المشاهدين الاخوه والاخوات يصلح زي مثلا كلمه من ربهم فيها
ادغام ده يسمى ادغام بغير غنه
تمام
يعني هما قسموا الادغام بغنه وبغير غنه اللي بغنه في اربع حروف واللي بغير غنه في حرفين اللي بغنه في مجموع في اربع حروف في كلمه ينمو وبغير غنه في اللام والراء اما اجي اقول مثلا ايه من يعمل انا عندي النون دي ساكنه بتاعت من وجي بعدها على طول الياء من حروف الادغام ايه اللي بيحصل إن أنا بضغم النون الساكنة دي في الحرف اللي بعدها بحيث يصيراني حرفا واحدا مشددا يعني أقول من يعمل ومن يعمل من الصالح
الزنة دي أو
هي دي الغنة يعني أنا النون دي. النون بتروح في الياء بحيث إن أنا بنطق الياء مشددة
تمام.
بس الغنة بقى مقدارها حركتين
طب نقولها خطأ ونقولها صح
في اللي بقول هي طبعا هنقول ده نقول من يعمل لكن ده الخطا لكن الصواب
يعني من يعمل كده خطا
هو ادغم بس بغير غنى
امال اللي بيقول من يعمل
ده مصيبه
ده في مصيبه وفي خطا
في خطا فما اقول من يعمل كده ادغم بس بغير غنى لكن اقول
كده حكم نقص
نقص لكن اقول من يعمل بقول ايه من نعمه فالنون جه بعدها نون أضغمت النون الساكنة في النون المتحركة نطقتها نون واحدة
وده تسهيل في القراءة
وده سهولة في القراءة
لأن لما نيجي نقرأ من وبعدها
لو قلت من نعمة أو صعوبة النقل من أمان إلا تبقى فيها صعوبة لكن
التجويد مش صعب بيسهل لنا
بيسهل القراءة والتلاوة بيسهلها أقول إيه ما جه فرق إن أنا أقول من يعمل ومن يعمل من الصالحات خلاف أقوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن
سهولة في النطق
سهولة
واستمتاع بالغنة
واستمتاع بالقراءة نفسها يعني طبعا الأمثلة هنا وطبعا وقت البرنامج زي ما حضرتك قلت الهوى بيطير في الهوى يعني
المخرج يعني مش عايز تتعلم يعني تقعد معانا شوية
ايه بيقول لنا خلاص ولا
طبعا اوشكنا يعني
الله المستعان فاتفضل
دي يعني حكم من احكام النون الساكنه والتنوين
نعم
الغنه
حاجه زي يعني المد مثلا المد لما نيجي نقول مثلا حروف المد ثلاثه هو الناس مشهور عندها ان حروف المد ثلاث حروف وده صح وبس قول واي لكن لابد يعني أنا حتى دائما اقول ما كنت
واو الف ياء
لكن لما كنت ما بدرس في المعاهد اعداد الدعاء او ما اجي اسال حد طالب او طالب اما اقول هي ايه هي حروف المد فيقول لي الواو والالف والياء اقول له غلط تاخد كده صح الواو والالف والياء اقول له غلط لان انهي واو وانهي الف وانهي ياء لابد ان حروف المد لها شروط ان كل حرف من الثلاثه دول شرطه ان يكون ساكن والحرف حركه الحرف اللي قبله من جنس الحرف نفسه يعني مثلا ما اقول الواو لابد ان اقول الواو الساكنه المضمومه قبلها يبقى جنس الواو ايه اللي بيجانس الواو الضم اللي بيجانس الياء الكسر اللي بيجانس الالف الفتح فلابد ان اقول حروف المد ايه الواو الساكنه المضمومه قبلها الياء الساكنه المكسور ما قبلها الالف الساكنه المفتوح ما قبلها
شيخ مصطفى ربنا يبارك فيك واحنا بنختم الحلقه هل شفت وانت بتدرس القران الكريم سواء في حلقات سواء في 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 دور تحفيظ او في المعاهد العلميه معاهد الدعاء
نعم.
حد داخل ما يعرفش حاجه في التجويد خالص ولا اي احكام ولا بيعرف وطلع متقن قابلتك نماذج زي كده
ما هو لابد انا اصلا اتعلمت ازاي وانا كنت اتولدت ولا
لا في الظروف دلوقتي غير
اي حد يعني. في هو هي بتعتمد على ايه على الهمه في الطلب يكون عنده عزيمه انه يتعلم لو عنده عزيمه والله يتعلم ويكون متقن ويكون احسن
اذا علم التجويد
سهل
ما هوش بهذه الصعوبه
لكن اللي عنده همه
انا شخصيا لما اقراه في كتاب من كتب التجويد بستصعبه شويه
لان هو لابد علم التجويد يحتاج دايما ان هو لحد يشرحه ما ينفعش حد
يبقى
اللي يقرا كده لابد يشرح
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا على جبريل
نعم
البدايه كانت من
والصحابه اتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقه
وهكذا سند
لكن يعني سريعا يعني عشان نذكر شيخنا العلامه المحدث الشيخ أبو إسحاق الحويني أسأل الله عز وجل أن يشفيه
آمين يا رب
اللهم أمين. الشيخ في مرة كان يكلمني ما كنت لي البرامج في القنوات كانت يكاد يكون في بعض القنوات برنامج تجويد يوم يعني
نعم.
فكاد يقول لي شيخ مصطفى يعني أنا أتمنى أن أنت ما بتيجي ما تشرح التجويد يعني تقول شوية كده إيه يعني حاجات ايه
لطائف
كده تنبه لان التجويد جامد فمحتاج انا قلت له والله بيحصل يعني انا بعض في بعض الحاجات لما اجي اشرح اقول حاجه معينه عشان انبه مثلا ايه
انا فاكر منها اللام المرققه
ما يقال
يقال او كنت بتقول دايما ليلى
لا ايوه الله يفتح عليك
فاكر ليلى
كان يقول مثلا واحد يقول قالوا اللام حرف مرقق ومنحرف يعني ايه يقولوا حرف منحرف يعني هو ايه بينحرف طرف اللسان للمخرج اللي ايه الحرف اللي جنبه يقول النون فما ما اجي اقول قالوا ما اقولش قالوا لو انا جيت اللسان مستقيم هيجيبها المفخمه دي يقول قالوا فلكن اقول قالوا ما اقول ليلى ما اقول مثلا عند واحد عنده اسمها بنت اسمها ليلى فيقول لها لولو ولا لولو
ايوه
لولو قالوا مش قالوا
تمام دي حاجات بتثبت في الذهن ودي من الوسائل الحديثه ومطلوبه زي ما على حسب نصيحه شيخنا المحدث الشيخ ابو اسحاق اسال ان يتم شفاءه على خير يا رب ويرفع به الامه
امين
مصطفى الحلقه انتهت لكن في برضو سؤال في واجابه في كلمه واحده شيخك المفضل في السماع من من الشيوخ بتحب تسمعه
ما شاء الله طبعا الشيخ المفضل الاول الشيخ محمد صديق بن شاوي
يا سلام
الله الله.
يعني لو عملنا
لذلك اللي سمعني يقول القرار انا مش بقلده يعني لكن الحمد لله سجلت المصحف المعلم والبعض ما سمع الجزء عامه في السعوديه في بعض المكاتب كان يظن ان يقول ربما عشان حب لي وفي تأثر بعض الشيء لكن بدون تقليد طبعا.
طب نختم بقى بسورة التين والزيتون عشان الوقت انتهى، وقبل ما يعني طيب. نسمع التلاوة وننزل بقى بالتتري. بشكر معد الحلقة محمد جابر جزاه الله خيرا، ومصطفى حمدي اللي أعدلنا التقرير في الشارع، ومخرجنا الجميل محمد أسامة، وكل فريق العمل. ونسمع سورة
طبعا أنا هستأذن لو الفاتحة
الوقت انتهت خلاص،
أقدم الفاتحة بس عشان هي بتقرأ في كل فرق.
صحيح كويس أحسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. صدق الله مولانا العظيم، جزاك الله خيرا سيدنا.
وجزاك
الشيخ مصطفى البصراطي، أسعدنا وما يعني أحلى أن نعيش مع القرآن ومع أهل القرآن الكريم.
وأشكرك على هذه الدعوة الكريمة، وربنا يجعله في ميزان حسناتك.
أمين.
وأشكر قناة الندى والعاملين عليها، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيها ويشفي فضيلة العلامة الشيخ المحدث أبو إسحاق.
أمين يا رب.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
صلى الله عليك.
الله يكرمكم. وهذه دعوة أن نجدد عهدنا مع كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتعلما وتجويدا. التجويد مش صعب ولا حاجة، ولكن علينا أن نسعى إلى ذلك. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم. جزاكم الله خير، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.